وفيه الفرق بين النعي المحرم والنعي المشروع. وأن النبي لما قال ألم آمركم أن تؤذنوني بها، هي جواز الإذن للجنازة إخبار الصلاة عليها كما تقدم. وأن الممنوع هو الضرب الذي كان على طريقة أهل الجاهلية الأولى. وفي أن عصيان الإنسان لأمير أو لوالد أو في مصلحة الوالد يكون في مصلحة الأمير أو في مصلحة الوالد، لا يكون فيه تثريب، لكن ليس فيما نهي عنه شرعا. يعني أمر الوالد مثلا أن أعلموني إذا جاء الضيف حتى أقوم باستقباله، فلما جاء الضيف وجدوه مستغرق من نوم في تعب، والأرفق به أن ينام حتى ولو ساعة، ثم ينتظر الضيف ويخبر الضيف بتعبه ويقال انتظر. فهذه ليست معصية للوالد، لأنه فعل شيء إنما هو بمصلحته، ولا يكون هذا شك غريع الخوارج في باب السلطان يقول مصلحته أبدا، بأن النبي نهى الخروج على السلطان نهي نبوي، نعم عام، لا يجوز الخروج عليه إلا في الأمور. قلنا هذه الأمور التي يكون السلطان نائل فيها قيل ويخاف أن يزعج إذا جاء من دون الوفد ويصبر عليه ولا يترتب على ذلك مفسدة فيصبر حتى ينام، مع قولهم آذنوني، نعم هذا هو الشيء الذي يقولون به عياذا بالله. نعم. ثم فيه ما كان عليه النبي من التواضع صلى الله عليه وسلم، وأنه يستخبر عن الضعفاء والمساكين ويتفقدهم ويواسيهم ويسليهم، ولا يفعل كما يفعل كثير من الدنيا اليوم، ما يزور إلا صاحب الغني، ولا يحرص إلا على يد المريض الثري. أين فراش العمارة أو حارس العمارة مريض في حجرته متعب، أو شغالة المنزل خادمة مريضة في حجرتها لم تعمل يومين يقول مريض، يتأفف أهل المنزل، إيش هذه يجيب غيرها إلى آخره، ما أحد يدخل حجرتها من الأسرة يعود هذا الخادم التي خدمت سنين بديده. هذا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم من اهتباله أو من عنايته بالضعفاء والمساكين. فهذه المرأة كانت امرأة يعني لا يعبأ بها، مسكينة، نعم، مرضة، فأخبر رسول الله بمرضها، وكان رسول الله يعود المساكين ويسأل عنها، اللهم صل عليك بفرائض مطمئنة. إياك يا عبد الله والتكبر على الضعفاء والمساكين. وكان النبي يدعو يقول صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا، نعم، واحشرني معها في زمرة المساكين. يعني ليس المسكين معنا جعل النبي الله فقير، ولكن من جهة التخشع لله ونحو ذلك. ولم يكن النبي بالمتكبر صلى الله عليه وسلم، بل كان متواضعا كما تواضع عبد الله بن رفعه. فخرج بجنازتها ليلا، فيه جواز الخروج بالجنازة ليلا بإسراع بدفنها، مع أنه جاء بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر من الدفن ليلا، زجر صلى الله عليه وسلم عن الدفن ليلا، وذلك بسبب والله أعلم، وهو أنه لم يعتنى بالجنازة من جهة الكفن ومن جهة التجهيز. هنا النبي صلى الله عليه وسلم حينئذ زجر من إيش؟ من الدفن ليلا، المرأة دفن ليلا وهذه المرأة فرج بها ليلا، فلا بأس بذلك، وقد قال النبي إلا أن تضطر. نعم، فإذا أمن الكفان يعني التجهيز وكان على الوجه المطلوب فلا بأس بذلك. وهل تعاد الصلاة؟ لأن في هذا الحديث الصلاة على القبر، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى صف بالناس على قبرها وكبر أربع تكبيرات، به الصلاة على القبر، لكن لمن لم يصلي على الجنازة عند كل من أجازه وراه لما هو بقر بذلك. أما البعد، بعد العهد فلا يكون عهد، ما فاتتك صلاة جنازة على من تعرفه فلم تلحق بهم في المسجد صلوا عليها، إذا كان عهد قريب وقد حده بعضهم كالإمام أحمد شهر، فتذهب للقبر وتصلي على القبر وتصلي على الميت في قبر كما فعل النبي، لكن لا يطول العهد أكثر ما جاء شهر، يكون العهد قريب كما ذكرنا. وفي أن التكبير على الجنازة العام الأغلب فيه أربع تكبيرات كما ذكرنا، ولكن اختلف الفقهاء في من فاتته الصلاة على الجنازة فجاء وقد فرغ من الصلاة عليها أو جاء وقد دفن. فقال الإمام مالك وأبو حنيفة وأصحابه ما تعد الصلاة على الجنازة، ومن لم يدرك الصلاة مع الناس عليها لم يصلي عليها ولا حتى على القبر. هذا قول الثوري والأوزاعي والليلي ابن سعد رحمة الله عليه. نعم، وقال من فاتته الصلاة على الجنازة صلى على القبر إن شاء، وهو قول الإمام أحمد وهو صحيح لما تقدم. نعم، يصلي عليها على القبر في ذلك. ونعم، أجمع العلماء يقول أبو عمر بن عبد البر الذين رأوا الصلاة على القبر أنها جائزة، أنه لا يصلى على قبر إلا بقرب ما يدفن، وأكثر ذلك شهر عندما يأتي يصلي على ميت قبره بعد 20 أو 30 سنة، أو يصلي على قبر صحابي الآن على ابتداء، يصلي الآن على قبر صحابي قبر تابعي 1400 سنة، هذا لم ينقل من عمل الصحابة. نعم، لم ينقل من عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وخيرا لسبقونا إليه. وفي إدراك التكبيرات عن الميت، إذا صلى الإمام 3-4 تكبيرات فجئت في التكبير الأخيرة فكبر معه فتكون أولى لك، فما دام الجنازة لم ترفع كبر الثانية والثالثة والرابعة بعد سلام الإمام، فما فاتكم فقط على ما فيه. نعم، على ما فاتكم فقط. في هذا يحتاج إلى عمل السلف، يحتاج إلى عمل السلف رحمة الله عليهم، أن يكون ذلك ورد عن السلف رحمة الله عليهم. قال أبو عمر ابن عبد البر من صلى على قبر أو جنازة قد صلي عليها فمباح ذلك، صلى على قبر قد صلي عليه مباح، أما تكرار صلى على الجنازة بعد قليل يذهب ويصلي عليها مرة ثانية هذا نحتاج حقيقة فيه إلى نقل. اقرأ مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه سؤال أبو ركيب تصلي على الجنازة. نعم،
عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري
اقرأ تغير قبل وقت الضرب
عن أبيه أنه سأل أبا هريرة كيف تصلي على الجنازة، فقال أبو هريرة أنا لعمر الله أخبرك أتبعها من أهلها، فإذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت على نبيه ثم أقول اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن عبدك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد لإحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجر ولا تفتنا بعد.
نعم، هذا الحديث إسناده صحيح، وفيه من الفقه أنه ينبغي لمريد الفضل التام للصلاة خلف الجثمان من جنائز أهل الإسلام أن يتبعها من عند أهلها. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة داود من حديث أبي هريرة قال: من تبع جنازة من عند أهلها حتى يصلى عليها كان له قيراط، فإذا اتبعها حتى تدفن له قيراطا. واختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، أيهما أو من ينال الفضل، هل الذي صلى عليها من غير اتباع من عند أهلها أم من اتبعها حتى يصلي عليها؟ قال المحب الطبري: من أراد القيراط فليتبعها من عند أهلها، لأنه قد جاء في الحديث من صلى من تبع جنازة من عند أهلها حتى يصلى عليها. وقال جمهور أو قال بعض أهل العلم أنه يصلي عليها إذا صلى عليها ولو من اتبع من أهلها ينال القيراط. والذي أراه والله أعلم أن الصحيح ما دام إليه المحب الطبري، وذلك لأن الحديث رواه أحد عشر إحدى عشر نفسا من الصحابة، نعم إحدى عشر نفس من الصحابة، نعم ثوبان وأبو هريرة وغيره، نعم كأبي هريرة وغيرهم. فهؤلاء كل واحد روى الحديث مطلقا رواه مقيدا. فتسهل لنا من نحو قبل 15 سنة تقريبا أن جمعنا رسالة في هذا وكتبناها وعرضناها على شيخ العلامة الغزالي رحمه الله، وكان بحث أيهما ينال القيراط من اتباع من عند أهلها أو من صلى عليه من غير اتباع. فكان الراجح في تلك الرسالة أنه لا بد أن يتبع عليه، وذلك لأمور منها أن الراوي أدرى بمرويه، فأبو هريرة كما في هذا الحديث بإسناد صحيح قاله السائل، والحديث خرجه أيضا عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة، قال: كيف نصلي على الجنازة؟ قال أبو هريرة: أنا لعمر الله أخبره. كان يمكن أن يدله كيف يصلي عليها، لكن لم ينسى شيء، يخاف على المتنسك بالصلاة عليها أن يفوت، قال: اتبعها من أهله فبيفوتك. فهذا راوي الحديث الذي عند أبي داود، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من تبع جنازة من عند أهلها حتى يصلى عليها، والراوي أدرى المروية، فقال: اتبعها من أهلها. فكتبت في الرسالة أنه لا يشترط من أهلها من مكان التجهيز، لأنه قد لا يغسل الميت عند أهله، قد يغسل المستشفى، فحينئذ يتبعها إن أراد القيراط من مكان التجهيز سواء من أهلها أو من المستشفى. وهذا الحديث فيه دعوة للتواصل بين المسلمين، لأنه إذا خشي أن يفيته القيراط لأنه ما يتبعها من أهلها، ترى الرجل إذا كان مريض يتعاهد يخشى أنه يموت فيفوته الأجر، حيث إذا مات في مكان التجهيز يتبعها، وين الجنازة؟ حتى يذهب من عند أهلها ليش؟ ليتبعها. قال: من تبع جنازة من عند أهلي حتى يصلى عليها. فلما كلمت شيخنا العلامة ناصر الغالي وعرضت عليه البحث، قال: الذي يظهر أن هذا الحديث واحد، يعني تقاصر الجهد بعض الرواة فنقل فصلى على جنازة بيتها، وتقاصر الهمة أحيانا فصلى على جنازة، ولا الأصل كانوا مجتمعون عند النبي وهؤلاء الرواة، وأنه حديث واحد: من تبع جنازة من بيته حتى يصلى عليها كان له قيراط. والأصل في قيود الحديث الاعتبار، ولذلك إنسان يريد أن ينال 10 رقاب فضلا عتقا، فعليه أن يقول كاملة، يذكرها كاملة: لا إله إلا الله، لا شريك له، له الحمد على كل شيء قدير، 100 مرة في يوم كما يعني دورين عند مسلم. من قالها 90 هل ينال الأجر؟ لا، لابد أن ينال إيش؟ لابد أن يقولها كاملة. فالأصل في القيود التي في الحديث الاعتبار، وقد جاء القيد: من تبع جنازة من بيتها حتى يصلى عليها فله قيراط. ما قال فقط يصلي، وراوي خاف من إهمال الناس لهذا فقال: اتبعها من أهلها، مع أن السائل فقط يسأل عن كيفية الصلاة، فقال: اتبعها من أهلها، وراوي أدرى بمرويه. فذكر له كيف يصلي عليها، وقال إذا وضعت كبرت وحمدت الله وصليت عليه. أولا يحمد الله ليش؟ لقراءة سورة الفاتحة. هذا الوارد لأن ابن عباس كان يجهر بالفاتحة رضي الله تعالى عنه، ويقول تعلم أنها سنة، ثم يكبر، ثم قال وصليت على النبي، حمدت الله وصليت، ثم يكبر ويصلي على النبي. نعم، قال وصليت على النبي ثم قل اللهم إني عبدك. انظر، النبي سمع إنسان يدعو من غير أن يحمد الله ويصلي على النبي، قال عجلها، وقيل الدعاء معلق بين السماء والأرض حتى يصلي على النبي. انظر لصلاة الجنازة، قبل أن تدعو للميت تقدم ثناء في قراءة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن، ثم تصلي على النبي حتى يفتح لك الباب والمجال لقبول دعائك على هذا الميت. فقدم كما قال أبو هريرة تكبير حمدنا وصلاة على النبي، ثم أقول اللهم إني عبدك وابن عبدك. هذا دعاء أبي هريرة يدر الأمر واسع، لأن أبو هريرة كان يأتي بهذا الدعاء الذي ما نقله عن النبي، ثم أقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأنا محمد عبدك ورسولك، محمد عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزدني إحسانا في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتي، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعد. مع أن عند الترمذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال اللهم اغفر لي حينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرانا وانتهانا، اللهم أحيت منا في الإسلام منا فأمته على الإيمان. وكذلك في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا صلى قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وكن نزله وسع مدخله ونقيه من خطاياك من أقصر بلاد المدنس، وابدله دارا خيرا من داري وأهلا خيرا من أهلي وزوجا خيرا من زوجه، وفيه عذاب النار وفيه عذاب القبر. قال من سمع فلليت أن أكون الميت. حينئذ الدعاء ليس فيه كما قال ابن عبد البر شيء مؤقت عند احد من العلماء لا بد ان تدعو به. النبي قال اخلصوا للميت الدعاء، وهذا اهم شيء في الصلاه على الميت ان تدعو له باخلاص. فاذا كنت تحفظ اثار فقل بها، والا فيكفي ان تقول ما تستطيع ان تقول اللهم ثبت، اللهم اغفر، اللهم ارحم. اسال الله ينفعنا واياكم ما سمعنا وتعلمنا، والحمد لله رب العالمين.